أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقل، هذا هو المحور الثاني من البحث، وهو الحديث عن أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ الإتيان بالوظيفة الظاهرية هل هو مجزئ عن الإتيان بالوظيفة الواقعية، بحيث لو انكشف الخلاف لا يجب الإعادة أو لا تجب الإعادة ولا يجب القضاء، أم أنه لا يجزئ فلو انكشف الخلاف فإن كان في الوقت وجبت الإعادة وإن كان خارجه وجب القضاء؟ هذا هو المبحوث عنه في هذه الصورة. الحكم الظاهري تارة يجري في حالات الشبهة الحكمية، وأخرى يجري في حالات الشبهة الموضوعية. ففي الشبهة الحكمية مثلا كمن صلى الجمعة اعتمادا على أمارة قامت، ثم تبين أنه في الواقع مأمور بالظهر لا بالجمعة، فالوظيفة الظاهرية كانت مغايرة للوظيفة الواقعية، فهل ما أتى به من الجمعة مجزئ له عن الإتيان بالظهر أم أنه ليس مجزئا له، بل تجب الإعادة ويجب القضاء؟ في حالات الشبهة الموضوعية كمن صلى في ثوب نجس واقعا، لكنه استند للحكم بطهارته إلى أصل عملي مثلا كأصالة الطهارة، شك في نجاسته فأجرى فيه أصالة الطهارة فثبت طهارته ظاهرا، فصلى في هذا الثوب الطاهر، في هذا الثوب النجس واقعا. الصلاة في هذا الثوب النجس واقعان المحكوم بالطهارة ظاهران، هل هو مجزئ عن الأمر بالصلاة في ثوب طاهر أو أنه ليس مجزئا عنه؟ طبعا لماذا تحدث المصنف رضوان الله تعالى هنا عليه عن الشبهتين معا؟ للاحتراز عما سوف يأتي في كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أنه فصل بين الشبهتين كيف ما كان. الآن يأتي توضيح هذا الكلام عندما نتعرض لكلام صاحب الكفاية. طبعا ليس الكلام هنا أو ليس البحث هنا أيضا عن ما تقتضيه الأدلة الخاصة، كما لو كان في نفس دليل الحجية أو في نفس دليل الأصل ما يدل على أن من عمل بهذا الأصل أو من عمل بمؤدى هذه الأمارة فإن عمله هذا مجزئ له مطلقا ولو انكشف له لاحقا الخلاف. لو كان في الأدلة الخاصة ما يقتضي الإجزاء أو ما يقتضي عدمه فإننا نتبع تلك الأدلة الخاصة، لكن بحثنا هنا ليس من زاوية الأدلة الخاصة، إذ هذا البحث حينئذ يصبح بحثا فقهيا كما هو واضح، وإنما البحث هنا عما تقتضيه القاعدة. هل ثمة ملازمة عقلية بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وبين الإجزاء وسقوط الأمر الواقعي، أو أنه لا توجد ملازمة عقلية كذلك؟ هذا هو محل الكلام في هذه المسألة. مصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر في المقام أو ذكر في هذا البحث محاولتين لتقريب دعوى الإجزاء. المحاولة الأولى ما ذهب إليه بعضهم بناء على مسلك السببية في جعل الأحكام الظاهرية، والمحاولة الثانية ما سوف يأتي عن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من دعوى حكومة أدلة الأحكام الظاهرية أو بعض الأحكام الظاهرية على الأحكام الواقعية أو على أدلة الأحكام الواقعية. نبدأ بالمحاولة الأولى. اختلفوا في جعل الأحكام الظاهرية، على مسالك متعددة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى إمكانية إرجاع كثير من هذه المسالك إلى مسلك واحد، ويحصر الخلاف حينئذ بين مسلكين. المسلك الأول يسميه بمسلك السببية، والمسلك الثاني يسميه بمسلك الطريقية أو الطريقية الصرفة. لماذا جعلت الأحكام الظاهرية من حجية في باب الأمارات أو من أصول عملية؟ هناك مسلكان رئيسان، المسلك الأول نعبر عنه بمسلك السببية، والمسلك الثاني نعبر عنه بمسلك الطريق. المراد من السببية أن الأحكام الظاهرية ليست مجرد خادم للأحكام الواقعية، ليست مجرد ضمانة للأحكام الواقعية، ليست عبارة عن إجراء احترازيا تأمينيا يراد منه صيانة الأحكام الواقعية المشكوكة، بل الأحكام الظاهرية جعلها الشارع المقدس استنادا إلى مصالح خاصة بها، كما أنه جعل الحكم الواقعي استنادا إلى مصالح مصلحة خاصة به، كذلك جعل الأحكام الظاهرية. فعندنا إذن مصلحتان، إحداهما مصلحة الواقع والأخرى مصلحة الحكم الظاهر. طبعا شوف، هذا البيان الذي بينا به معنى السببية هو القدر المشترك بين مسالك متعددة. يندرج تحت هذا المسلك السببية الأشعرية والسببية المعتزلية والسببية بمعنى المصلحة السلوكية وغير ذلك. مصنف في البحوث على ما ببالي أنه ذكر 7 أنحاء محتملة للسببية. المهم هنا في الحلقة الثالثة لا يريد أن يتعرض لجميع هذه المسألة. إذن معنى القول بالسببية ما هو؟ أن الأحكام الظاهرية جعلت لأغراض مستقلة خاصة بها، فللحكم الظاهري موضوعية، لا أنه مجرد طريق يضمن به المحافظة على الحكم الواقعي المشكوك. في مكان ما هناك مصلحة خاصة بالأحكام الظاهرية، هناك غرض مستقل للمولى من وراء جعل الحكم الظاهري، لا يرتبط هذا الغرض بالحكم الواقعي ومصالح الحكم الواقعي وما شكله. في مقابل هذا المسلك القول بالطريقية. القول بالطريقية يعني أن الحكم الظاهري مجرد طريق، أن الحكم الظاهري لا يستند إلى مبادئ خاصة به، لا يستند إلى ملاكات تخصه، وإنما جعل خدمتان لأغراض المولى الموجودة في باب الأحكام الواقعية، حيث أن المكلف شاك في الحكم الواقعي ويريد المولى أن يضمن المحافظة على أحكامه الواقعية، أن يضمن الحفاظ على أغراضه الواقعية المهمة، فالشارع المقدس شرع الأحكام الظاهرية لصيانة تلك الأغراض الواقعية. فليس وراء جعل الحكم الظاهري ملاك خاص به. الحكم الظاهري خال من الملاك، ملاك جعله نفس ملاك جعل الحكم الواقعي. الملاك الذي دعا المولى إلى جعل الأحكام الواقعية هو دعا المولى إلى صيانته، وصيانته كانت بجعل الأحكام الظاهرة. مصنف يرى أن مسلك الطريقية هذا حسب بيان المصنف هو المسلك الذي تفرد هو بالقول به، استنادا إلى ما تقدم سابقا في مبحث نظرية التزاحم الحفظي التي بيّنها المصنف، وأن الأحكام الظاهرية لا تستند إلى ملاكات خاصة لا قائمة بالمتعلق ولا قائمة بنفس الجعل، وإنما ملاكها نفس ملاك الحكم الواقعي، بمعنى أن الملاكات الواقعية في صورة الشرع تتزاحم فيما بينها، فالمولى يصدر حكما أو خطابا ظاهريا يضمن الحفاظ على الأهم من تلك الملاكات وإن فرط ببعض الملاكات الأخرى الأقل أهمية. بناء على هذا المسلك الحكم الظاهري أو جعل الحكم الظاهري هو لمجرد هذه الطريقية، وبه صح أن نعبر عن الحكم الظاهري بأنه حكم طريقي وليس حكما حقيقيا. طيب، في مقابل القول بالطريقية إذن القول بالسبب. مصنف رضوان الله تعالى عليه في الجواب عن مسألة الإجزاء يتعرض لواحد من محتملات السببية، يعني هنا لم يتعرض المصنف لجميع محتملات السببية ولم يذكر أنه ماذا يترتب عليها من الإجزاء أو عدم الإجزاء، تعرض هنا فقط لواحد من أنحاء السببية، فذكر رضوان الله تعالى عليه أنه بناء على السببية يمكن القول بالإجزاء، ببيان أن معنى سببية جعل الأحكام الظاهرية أن الحكم الظاهري كان سبباً لحدوث مصلحة في الفاعل، هذه المصلحة مكافئة لمصلحة الواقع، وحيث كانت مكافئتان لمصلحة الواقع المشكوك فإنها مما يتدارك بها تلك المصلحة الواقعية الفائدة. فالإتيان بالوظيفة الظاهرية حينئذ وإن لم يحقق مصلحة الواقع لكنه حقق ما هو مكافئ لها وما يصلح أن يكون تعويضا عنها، فلم يبق حينئذ غرض فعلي يدعو المكلف إلى إيجاده، فيقال حينئذ بثبوت الإجزاء. إذن المدعى أن الحكم الظاهري سواء كان في باب الأمارات أم في باب الأصل فإنه يكون سبباً لولادة مصلحة في الفاعل، وهذه المصلحة الجديدة التي تولدت في الفاعل مكافئة لمصلحة الواقع بحيث تفي بتمام الغرض الواقعي، بحيث تكون بنظر المولى تعويضاً عن ذلك الغرض الواقعي الذي فات على المكلف. فصحيح أن المكلف لم يحقق ذلك الغرض الواقعي لكنه حقق بديلا له وافيا به، فبعد تحقق هذه المصلحة البديلة لم يبقى مصلحة أو لم يبقى غرض مهم فائت على المولى، فلم يبقى أو فليس هناك ثمة أو ليس ثمة ما يحرك المكلف ليس انتم مش عارف ليش فتره الشتويه عندكم بكير يعني. ليس ثمة ما يحرك المكلف نحو الإعادة أو نحو القضاء. فإذا يلتزم بأي شيء؟ يلتزم بالإجزاء تمسكا بالسببية. طيب، هذا المعنى للسببية هو أحد المعاني المحتملة التي ذكرنا أن المصنف تعرض بينما شوف بناء على الطريقية القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي عدم الإجزاء، لأنه بناء على الطريقية الحكم الظاهري ليس فيه مصلحة خاصة به، فليس في الإتيان بالوظيفة الظاهرية ما يعوض عن الغرض الواقعي الفائت على المولى. ففي صورة انكشاف الخلاف يتبين أن المولى له غرض فعلي قائم بالفعل، وأن الغرض وأن هذا الغرض الفعلي لم يستوفى لا بنفسه ولا بعوض عنه مكافئ له، فيكون هناك بنظر العقل ما يحرك المكلف نحو امتثال الأمر الواقعي، وهذا الامتثال إما كان في داخل الوقت فيسمى إعادة، وإما كان خارجه فيسمى قضاء. فمقتضى الطريقية هو عدم ثبوت الإجزاء بخلاف السببية، مقتضى السببية هو ثبوت الإجزاء. المصنف رحمة الله تعالى عليه ناقش في هذه المحاولة بمناقشتين بحسب الظاهر. مناقشة مبنائية ومناقشة بنائية، يعني مناقشة لسانها أننا لا نسلم المبنى، ومناقشة مفادها أو لسانها أننا سلمنا السببية ولا هي. أما المناقشة الأولى فحاصلها أننا لا نسلم السببية في جعل الأحكام الظاهر، فإن هذه السببية مضافا يعني بالمعنى الذي ذكرنا، مضافا إلى أنه لا دليل عليها الدليل على خلافها. أما أنه لا دليل عليها فلأن ما يمكن أن يكون دليلا لهذا المعنى من السببية عليكم السلام هو التخلص من شبهة الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة التي تقدمت معنا في الحديث عن شبهات ابن قدة. لماذا ذهب القائلون بالسببية إلى القول بالسببية؟ قالوا لأنه لو لم يكن هناك مصلحة حدثت بسبب قيام الأمارة أو بسبب قيام الأصل، وهذه المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع وتكون وافية بتمام غرض المولى المهام، لو لم نقل بذلك لكان هذا يعني أن الشارع المقدس قد ضيع على المكلف مصلحة الواقع، لأن الذي جعل الحكم الظاهري هو الشارع نفسه، ليس المكلف من اختار أن تقوم عنده الأمارة. صحيح الثقة جاء وأخبرني، لكن من قال لي صدق الثقة؟ الشارع. صحيح أنه أنا طبقت أصالة الطهارة، لكن من شرع أصالة الطهارة؟ الشارع المقدس. فالشارع بجعله للأحكام الظاهرية في صورة المخالفة للواقع يكون قد ألقانا أو يكون قد ألقانا في المفسدة أو قد ضيع علينا المصلحة الواقعية، ولا يمكن للشارع المقدس أن يفوت المصلحة ولا أن يلقي في المفسد. إذن فلا بد من القول بأنه ما دام الشارع المقدس هو نفسه قد شرع الحكم الظاهري في صورة المخالفة للحكم الواقعي، فهذا يكشف عن وجود مصلحة في الفعل حدثت بسبب قيام الأمارة أو بسبب قيام الأصل، وهذه المصلحة وافية بتمام مصلحة الواقع ومعوضة عنها. إذن ما يمكن أن يكون دليلا لهؤلاء القائلين بالسببية هو رغبتهم في التخلص من شبهة الإلقاء في المفسدة أو التفويت للمصلحة، لكنك قد عرفت أن هذه الشبهة لا محل لها أصلا بناء على القول بالطريقية. وأن الشارع المقدس وإن كان يلقيك أحيانا في المفسدة لكنه لصالح مفاسدة أو مصالح أخرى أهم، وإن كان يضيع عليك أو يفوت عليك أحيانا المصلحة لكن ذلك لصالح مصالح أو مفاسدة أخرى أهم. تتزاحم الملاكات فيرجح المولى جانب الأهم منها على المهم. فإذا إن كان دليلكم هو هذه الشبهة أو الرغبة في التخلص من هذه الشبهة ففيه أن السبيل للتخلص من هذه الشبهة لا ينحصر بالقول بالسببية، بل قد بينا أنه على مسلك الطريقية أصلا لا محل لإتيان هذه أو لمجيء هذه الشبهة. وإن كان دليلكم شيئا آخر فنحن لا نتعقل، فهذه السببية بهذا المعنى لا دليل عليها. قلنا بل الدليل على خلافها. كيف يكون الدليل على خلافها؟ أن هذا المعنى من السببية لا يخلو من تصويب، لا يخلو من رائحة التصويب. صحيح أنها أن السببية بهذا المعنى تنجو وتسلم من التصويب بشكليه الأشعري والمعتزلي، ولكنها لا تخلو من رائحة التصويب. فرقا بين التصويب الذي نحصل عليه أو يلزم على هذا المعنى من السببية وبين التصويب الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة الثالثة والذي سميناه تارة بالتصويب الأشعري وأخرى بالتصويب المعتزلي. في التصويب الأشعري المفروض أن الحكم الظاهري يصير هو الواقع وأنه لا واقع قبل قيام الحكم الظاهري، فالأحكام الظاهرية هي ليست فقط تبدل الواقع بل هي تنشئ الواقع وهي توجد الواقع وتحدث الواقع. إذا بتحب هالكلمة في مأسس، نعم. إذن نعم هي تؤسس الواقع وتنشئه. طيب أما التصويب المعتزلي فهو وإن كان لا ينشئ الواقع ولا يستحدثه ولكنه يبدله، يتبدل الواقع تبعا للأحكام الظاهرية التي تقوم لدى الفقيه. طيب هنا بهذا المعنى من السببية لم يكن الحكم الظاهري موجدا لواقع ولا مبدلا للواقع. نحن لم ندعي هنا أن المصلحة الواقعية نشأت بسبب قيام الأمارة، ولم ندعي أيضا أن المصلحة التي كان المولى يشخصها تبدلت الآن بعد قيام الأمارة أو الأصل، وإنما ما يدعى في هذا المسلك من السببية هو أن الفعل صار بسبب قيام الأمارة أو الأصل صار متعلقا لمصلحة جديدة. مصلحة الواقع لا تزال باقية بحالها، لكن الآن ماذا حدثت بسبب قيام الأمارة أو الأصل؟ مصلحة جديدة في ذلك الفعل. هذه المصلحة الجديدة وافية بتمام مصلحة الواقع ومعوضة عنها. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا وإن كان مغايرا لكل من التصويب، تصويبين الأشعري والمعتزلي، لكنه لا يخلو أيضا من رائحة التصويب. فإن هذه المصلحة التي حدثت بسبب الأمارة أو بسبب يعني بسبب قيام الأمارة أو بسبب قيام الأصل، هذه المصلحة سوف تكشف لنا في حقيقة الأمر عن أن المتعلق الواقعي للملاك والمصلحة لم يكن هو الوظيفة الواقعية، لم يكن هو الفعل الذي يتعلق به الحكم الواقعي، بل كان المتعلق في حقيقة الأمر هو الجامع بين الوظيفتين الواقعية والظاهرية. لنشوف على كلامكم، مثلا لنفترض نأخذ مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر. المفروض أن الأمارة، أن خبر الثقة دلني على وجوب الجمعة، وأن الحكم الواقعي ماذا كان؟ هو وجوب الظهر، وأنا صليت الجمعة استنادا إلى خبر الثقتها. المفروض بناء على مسلك السببية أنه بسبب قيام الأمر على وجوب الجمعة حدثت مصلحة في الجمعة، المصلحة التي كانت في الظهر باقية لم تزل لم تتغير. نحن لم ندعي التصويب بهذا المعنى. مصنف يقول بما أنه حدثت بسبب قيام الأمر مصلحة في وجوب الجمعة، إذن هذا يكشف عن أنه من أول الأمر. متعلق المصلحة لم يكن هو الظهر بخصوصها، بل كان هو الجامع بين الظهر والجمعة. فبسبب قيام الأمارة تبدل متعلق المصلحة، فبدل أن يكون متعلق المصلحة هو إحدى الصلاتين، أحد الفردين من الصلاة بعينه، الآن صار متعلق المصلحة هو الجامع بين الفردين. فهذا نوع من التصويب، هذا نوع من تغيير الحكم الظاهري للواقع، نوع من تصرف الحكم الظاهري في الواقع، فيكون نوعا من التصويب. والمفروض أيها القائلون بالسببية أنكم قائلون ببطلان التصويب. القول بالسببية أو الخلاف المعنون بالسببية والطريقية خلاف حدث بين المخطئة أنفسهم في دائرة التخطئة وليس في دائرة الأعم من التخطئة والتصويب. كيفما كان، فإذا هذا هو الإشكال أولا، لا نسلم المبنى لأنه لا دليل عليه، وأما شبهة التفويت للمصلحة والإلقاء في المفسدة فقد عرفت أنه يمكن التخلص عنها بالالتزام بالطريقية، فلا يبقى دليل على ولادة مصلحة جديدة، لا يبقى دليل على تسبيب الحكم الظاهري لحدوث ملاك جديدة. فإذا هذا أولا بلا دليل يدل عليه، وثانيا الدليل على خلافه، فإن لازم هذا المعنى من السببية وثبوت التصويب ولو بنحو ثالث مغايرا للنحوين المعروفين، أعني التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي. إذن هذا بالنسبة للاعتراض الأول. تلاحظ أن هذا الاعتراض اعتراض مبنائي لا يسلم أصل المبنى. نحن نفترق جذريا عنكم، نحن قائلون بالطريقية. الاعتراض الثاني الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه وهو اعتراض بنائي، أنه حتى بناء على السببية لا دليل على الإجزاء، لا نسلم أن هناك ملازمة عقلية تقتضي إجزاء. حاصل ما أفاده المصنف في وجه ذلك أنه حتى لو التزمنا بأنه يحدث بسبب قيام الأمارة أو الأصل مصلحة، حتى لو التزمنا بأن هناك ملاكا خاصا بالحكم الظاهر مغايرا لملاك الحكم الواقع، ولكن لا ينحصر الأمر بأن نقول بأن هذه المصلحة التي تسبب الحكم الظاهري بولادتها قد قامت في نفس الفعل المأمور به بالأمر الظاهر. مفروض القول بالسببية قبل قليل ماذا كان؟ أن قيام الأمارة على وجوب الجمعة تسبب في حدوث مصلحة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لم يكن فيها ملاك، بسبب أن الثقة أخبر عن وجوب الجمعة الآن صارت صلاة الجمعة فيها ملاك. فقد فرضتم أن الملاك الذي تولد بسبب قيام الأمارة هذا الملاك أين هو قائم؟ قائم في نفس الفعل الذي هو الوظيفة الظاهرية وجوب الجمعة الذي هو صلاة الجمعة. الآن المصنف ماذا يقول؟ حتى لو قلنا بالسببية بمعنى أن الحكم الظاهري وليد ملاك خاص به وليس وليد نفس ملاك الحكم الواقعي، مع ذلك نسألكم ما هو الدليل على أن الملاك الذي حدث بسبب الأمارة بسبب قيام الأمارة ما هو الدليل على أن هذا الملاك قائم في نفس صلاة الجمعة؟ ما هو الدليل على أن هذا الملاك قائم بنفس المتعلق بنفس الوظيفة الظاهرية حتى يأتي ما قلتموه؟ بل هناك أنحاء أخرى. يكتفي المصنفون، أنا قلت سابقا في بداية البحث القول بالسببية له أنحاء متعددة، مصنف الآن يقول حتى لو أردنا أن نعدل عن الطريقية إلى السببية مع ذلك لا ينحصر القول بالسببية بالمعنى الذي ذكرتموه، وهو أنه يحدث في نفس الفعل في نفس الوظيفة الظاهرية يحدث ملاك. بل نقول يحدث ميلاد سلم ما بأنه يحدث ملاك بسبب قيام الأمارة، ولكن هذا الملاك ما هو متعلقه وما هو مركبه؟ يجوز أن نلتزم بأن مركب هذا الملاك لم يكن هو الفعل نفسه، بل كان هو اتباع الأمارة والسلوك على طبق الأمارة. وهذا المسلك يعبر عنه بمسلك المصلحة السلوكية. نظرية المصلحة السلوكية نظرية قال بها الشيخ الأعظم، وقال بها الميرزا النائيني وجماعة آخر. لكن شوف معنى المصلحة السلوكية عند الشيخ الأنصاري شيء، وعند الميرزا النائيني شيء آخر. الآن المصنف يحدثنا عن المصلحة السلوكية النائينية، لا عن المصلحة السلوكية عند الشيخ الأنصاري. ما معنى القول بالمصلحة السلوكية؟ يعني أنه بسبب قيام الأمارة مثلا، الأمارة أو الأصل، بسبب قيام الأمارة على حكم يحدث بسبب قيام هذه الأمارة مصلحة، لكن هذه المصلحة ليست في نفس الفعل، بل هي مصلحة في نفس سلوك طريق الأمارة، في نفس اتباع الأمارة، في نفس العمل بمؤدى الأمارة. بعبارة أخرى، المصلحة حينئذ لا تقوم بصلاة الجمعة بما هي صلاة الجمعة، بل تقوم بصلاة الجمعة بما أن صلاة الجمعة هو الذي تدعو إليها أو هي التي تدعو إليها الأمارة. فكأن سلوك الأمارة، السلوك على طبق الأمارة، قد صار عنوانا ثانويا، بسببه وجدت مصلحة في الفعل. شوف الآن مثلا مثل العجز، مثل العجز ومثل الاضطرار ومثل الآن لنفترض أكل لحم الميتة حرام، لحم الميتة فيه مفسدة واقعية، ولكن لمن كان مضطرا يتلبس أكل لحم الميتة بأنه ماذا؟ بأنه في مصلحة، ليس فقط تتقوم حياته بها بالأكل من لحم الميتة. فهنا بسبب هذا العنوان الثانوي حدثت مصلحة في هذا الفعل. ما نحن فيه من هذا القبيل، السلوك على طبق الأمارة واتباع مؤدى الأمارة صار عنوانا ثانويا، بسببه تلبس الفعل بأنه ذو مصلحة. فهذه مصلحة ثبتت في صلاة الجمعة، لا بعنوان أنها هذا الفعل الخارجي، لا بعنوان أنها صلاة الجمعة، بل بعنوان أنها مقتضى السلوك العملي على طبق الأمر. إذا كان الأمر من هذا القبيل، بناء على هذه النظرية، نظرية المصلحة السلوكية، فحينئذ لا تثبت المصلحة إلا بمقدار، يجبر ما فات من مصلحة الواقع. لا تثبت المصلحة مطلقا وكيفما كان، بل إنما تثبت المصلحة ما دام الواقع غير منكشفا. وحينئذ فبما أنه فرضنا انكشاف الخلاف، بما أنه فرضنا أنه حصل للمكلف علم بأن الحكم الواقعي هو على خلاف ما أدت إليه الأمارة، إذن فهذه المصلحة التي كانت قائمة باتباع مؤدى الأمارة وبالسلوك على طبق الأمارة، هذه المصلحة لم تعد الآن وافية بتلك المصلحة الواقع. فحتى على القول بالسببية إذا يمكن الالتزام بعدم الإجزاء. إذا نشوف الآن بحسب نظرية المصلحة السلوكية أيضا قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة. لذلك المصنف في البحوث يجعل نظرية المصلحة السلوكية بهذا المعنى يجعلها من مصادق القول بالسببية. ولكن بناء على المصلحة السلوكية، المصلحة لم تحدث في نفس الفعل، ليس متعلق المصلحة هو نفس الفعل، بل متعلق المصلحة هو أن تعمل بخبر الثقة. المصلحة ليست قائمة بصلاة الجمعة، المصلحة قائمة بأن تصدق الثقة، هنا قامت المصلحة. ما دامت المصلحة قائمة بالسلوك على طبق الأمارة فلا يثبت من المصلحة إلا ما يجبر به، إلا بمقدار ما يجبر به مصلحة الواقع. مصنف هكذا يمثل، يقول: فمن صلى الجمعة استنادا إلى هذه الأمارة، وفرضنا أن المصلحة قامت في تصديق الثقة فيما أخبر عنه، هذه المصلحة حينئذ لا نحرز أنها مكافئة لمصلحة الواقع، لا نحرز أنها وافية بالمصلحة القائمة بصلاة الظهر، بل إنما تفي هذه المصلحة بمقدار ما يكون سلوك الأمارة، السلوك على طبق الأمارة جابرا للمصلحة الواقعية. فنقول حينئذ هذا المكلف حيث إنه صلى الجمعة في بداية الوقت عملا بخبر الثقة، ثم انكشف له لاحقا الخلاف، فبعد انكشاف الخلاف يتضح أن المصلحة التي حققها بسلوكه للأمارة لم تكن هي تمام المصلحة الواقعية، بل كانت جزءا من المصلحة الواقعية. أي جزء؟ كيف في المثال؟ يقول: ينكشف حينئذ أن ما حصلته هو مثلا مصلحة أن تأتي بالصلاة في وقت الفضيلة، مصلحة فضيلة أول الوقت. أما مصلحة الإتيان بالصلاة المأمور بها، الإتيان بأصل الصلاة، فهذه بعد انكشاف الخلاف يتبين أنك لم تأتي بما هو واف بهذا الجزء من المصلحة، فبقي هذا الجزء من المصلحة غير متدارك في المصلحة التي حدثت على سلوك في سلوك الأمارة ومعه، فحينئذ فلا دليل على الإجزاء. فنحن إذن ماذا يريد المصنف أن يقول لهم؟ نحن حتى لو عدلنا عن الطريقية وقلنا بالسببية، لا ينحصر تفسير السببية بالمعنى الذي ذكرتموه، بل جاز أن نفسر السببية بمعنى آخر، كأن نفترض أن المصلحة كانت لا في الفعل الذي دلت الأمارة على وجوبه، بل كانت في نفس سلوك الأمارة. وإذا كانت في نفس سلوك الأمارة فإنما يثبت من المصلحة بمقدار ما يكون سلوك الأمارة جابرا لمصلحة الواقع، وسلوك الأمارة بعد انكشاف الخلاف يتبين أنه لم يكن جابرا إلا لشطر من مصلحة الواقع، الواقع وبقي شطر آخر لم يستوفى بسلوك الأمارة، فحينئذ هذا الشطر الآخر لابد من تداركه إما بالإعادة وإما بالقضاء، وهذا هو معنى القول بعدم الإجزاء.
وعدم انكشاف الخلاف،
لما نحن كلامنا وين؟ في صورة انكشاف الخلاف. إذا انكشف الخلاف، طبعا هون إذا انكشاف الخلاف له صورتان، مرة ينكشف الخلاف بالعلم واليقين، ومرة ينكشف الخلاف بحكم ظاهري آخر. مصنف لم يتحدث عن هذه الصورة الثانية في الحلقة الثانية، تحدث فقط عن انكشاف الخلاف في يقينا، يعني أنا يقينا اطلعت على أن الحكم الواقعي مغاير لما قامت عليه الأمارة أو لما قام عليها الأصل. فإذا بحسب هذا الكلام للمصنف سلمنا القول بالسببية، ولكن مع ذلك لعله لا دليل عندنا على ثبوت الإجزاء، بل لعل المصلحة التي حدثت كانت مصلحة في نفس سلوك الأمارة. طيب شوف، القول بالمصلحة السلوكية ينجو من إشكال التصويب الذي تقدم قبل قليل، لأن المصلحة السلوكية لم تدعي أن صلاة الجمعة صار فيها مصلحة، بل ادعت أن العمل بخبر الثقة صار فيه مصلحة. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للمحاولة الأولى.
بأي معنى شل مبرئ لثم بالاكتفاء بهذا الحكم
بالسلوكية؟ احنا اصلا محل الكلام، محل لا محل للكلام الا في صورة انكشاف الخلاف.
واضح
ايش يعني؟ انه متى نبحث عن ان ما اتيت به مجزئ او ليس مجزئا؟ عندما ينكشف ان هناك وظيفة اخرى كنت مأمورا بها، فهل ما اتيت به مجزئ عن تلك التي لم اتي بها ام لا؟ اصلا محل البحث.
ما التفت لهذا الشيء
إذا شككت، هذا مورد للعمل بالحكم الظاهر.
بس مولانا أنا ملتفت لعمل فضل في صمر بالأصل، أصل الاكتفاء بهذا الحكم الظاهر بناء على هذا التفسير، في مشكلة برأة تلزم مش مثلا الاجزاء او
الحنان
هو اصلا ضمن الدراما، انت عم تحصل مصلحه غير المصلحه الواقعيه، انت مو انت معترف معي
ان
تحصل مصلحه غير مصلحه.
لا الان يستطيع يعني القائل بالمصلحه السلوكيه مثلا يستطيع ان يقول هكذا، او القائل بالسببيه مطلقا يقول حدثت مصلحه، ها القائل بالسببيه حدثت مصلحه، هذه المصلحه حتى لو كانت غير مصلحه الواقع، يعني في صوره مخالفه الحكم الواقع الظاهر. نشوف اذا بتتذكر كيف استدللنا على ثبوت المصلحه، قلنا ما دام الشارع في صورة المخالفة للواقع هو الذي جعل الحكم الظاهري، فحتى لا يلزم التفويت للمصلحة أو الإلقاء في المفسدة نستكشف إذن وجود مصلحة أخرى، هذه المصلحة الأخرى مكافئة معوضة. فإذا المدعى هذا مدعى أنه في صورة المطابقة للواقع الموجود هو مصلحة الواقع، في صورة المخالفة مع الواقع الموجود مصلحة أخرى، لكن يعني على تقدير المخالفة لو كان هناك مخالفة الموجود مصلحة أخرى مكافئة، فنحن على كل حال نحرز براءتك. المحاولة الثانية وهي المحاولة التي تستفاد من كلام المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، هذه المحاولة تقدمت معنا سابقا في بداية الحلقة الثالثة تحت عنوان التصويب في بعض أو بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرة. هناك تقدم عن بعض المحققين، المصنف هناك لم يسميه وهو صاحب الكفاية وبعض من تابعه، أن الأصول العملية الجارية في موضوعات الأحكام، يعني الأصول العملية الموضوعية لا الحكمية، أدلتها تكون أدلة تكون حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية. مثل ماذا؟ مثل أصالة الطهارة. أصالة الطهارة ماذا تقول لنا؟ مثلا الثوب المشكوك الطهارة ابني على طهارتي، أنا أجعله لك طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه حق. هذه شوف هذا الأصل أين يجري؟ لا يجري في نفس الحكم الشرعي في جواز الصلاة أو عدم جواز الصلاة، جرى في الموضوع لذلك الحكم الشرعي وهو طهارة الثوب، تجب الصلاة في ثوب طاهر، أصالة الطهارة نقحت لنا موضوع هذا الوجوب. هذه الأصول الموضوعية يدعي المحقق صاحب الكفاية أن لسانها لسان جعل الحكم المماثل، شارع بهذا اللسان كل شيء لك طاهر، ماذا صنع؟ ما قال أنا أريد أن أدلك على حاله واقعا وأنه طاهر في الواقع، قال أنا أجعله الآن طاهرا كما لو كان طاهرا في الواقع، فهو جعل في الظاهر حكما مماثلا لما هو في الواقع. وبما أنه جعل الحكم المماثل جعل طهارة ظاهرية، ما معنى الطهارة الظاهرية؟ نزل هذه الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية، هذا يعني أنه ماذا صنع المولى؟ وسع تعبدان وادعاءان مفهوم الطهارة وجعله شاملا لفرد جديد وهو هذه الطهارة المشكوكة، هذه الطهارة الظاهرية، فصارت الطهارة الظاهرية بهذا الاعتبار فردا من أفراد تلك الطهارة الواقعية. موضوع وجوب الصلاة ما هو؟ الثوب الطاهر واقعا، الشارع بجعله لطهارة مماثلة للطهارة الواقعية ينزل الطهارة المشكوكة الظاهرية، يعني ينزل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية. ما معنى التنزيل؟ أنه ادعاء وسع مفهوم الطهارة وجعل الطهارة الظاهرية فردا من أفراد الطهارة الواقعية. فالآن من ثبتت له طهارة الثوب وجدانا وواقعا فبها ونعمت، حقق فردا من أفراد الطهارة، ومن ثبتت له طهارة الثوب ببركة إجراء أصالة الطهارة، هذا وإن كان يشك في الطهارة الواقعية لكنه أحرز الطهارة الظاهرية، والمفروض أن الطهارة الظاهرية قد صارت فردا من الطهارة الواقعية بالإدعاء والتنزيل. فلسان هذه الأدلة لسان الحكومة على أدلة الأحكام الواقعية، حينئذ من صلى في ثوب مشكوك الطهارة لكنه أجرى فيه أصالة الطهارة لا شك ولا ريب في أنه تثبت نتيجة الإجزاء. ليش تثبت نتيجة الإجزاء؟ حكم الواقع ماذا كان؟ أنه لا يجوز الصلاة في هذا الثوب لأنه نجس في الواقع، لكن أنت حيث ثبتت لك طهارته ظاهرا ببركة أصالة الطهارة الآن حققت فردا من أفراد الطهارة الواقعية، فعندما صليت فيه صليت فيما هو طاهر واقعا ولو بالإدعاء، وحينئذ فتكون قد أتيت بما أنت مأمور به واقعا. هذا في حقيقة الأمر بناء على كلام صاحب الكفاية، امتثال للأمر الواقعي وليس إجزاء بالدقة وامتثال. الأمر الواقعي ما هو؟ أنه يجوز الصلاة أو تجب الصلاة في ثوب طاهر واقعا، وأنا صليت في ثوب طاهر واقعا. إن قلت كيف هو طاهر واقعا مع أنك تشك في أنه نجس، قلنا بعد شكي في نجاسته جرت فيه أصالة الطهارة فثبتت فيه الطهارة الظاهرية، والطهارة الظاهرية بحسب ما يستفاد من أدلة أصالة الطهارة فرد ادعائي من أفراد الطهارة الواقعية. فأنا أتيت بالصلاة في ثوبان محكوم بالطهارة واقعا ولو بالادعاء، فحصلت نتيجة الإجزاء بالنتيجة، لا يجب عليك الإعادة ولا يجب عليك القضاء. هذا ما ادعاه المحقق صاحب الكفاية رحمة الله. هذا فقط تقدم، يعني ما في شيء جديد هون بالنص.
يصير ببعض الأحكام يعني.
نعم، هو لم يلتزم بالجميع. لذلك قلت إنه مصنف في بداية البحث تحدث عن الشبهتين الحكمية والموضوعية. على مسلك الآخوند الآن إنما نقول بالإجزاء إذا كان الحكم الظاهري جاريا في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية لا يلتزم بعدم الإجزاء. طيب، فعلى هذا الأساس، على هذا الأساس هذه محاولة أخرى لتقريب دعوى حصولا الإجزاء بالإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري. طيب، مصنف رحمة الله تعالى عليه يكتفي بأن يعلق على كلام الآخوند هنا بأنه توهم، بأنه توهما وأنه سوف يأتي لاحقا بيان أن هذه الحكومة حكومة ظاهرية وليست حكومة واقعية، وسوف نفرق إن شاء الله بين الحكومة الظاهرية وبين الحكومة الواقعية. وما دامت الحكومة حكومة ظاهرية إذن فلا يثبت الإجزاء، لا ننتهي إلى القول بالإجزاء. فحتى لو سلمنا مع صاحب الكفاية بوجود حاكمية لأدلة هذه الأصول على أدلة الأحكام الواقعية، حيث إن هذه الحاكمية من سنخ الحكومة الظاهرية لا الواقعية، فإنه لا ننتهي إلى القول بالإجزاء. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يأتي منه هنا في الحلقة الثالثة تفرقة ولا كلاما أصلا عن الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية. نعم، ذكر ذلك في البحوث لكنه رده، تفريق بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية تفريق الميرزا والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما، والمصنف لا يرتضيه. الآن بما أن المصنف لم يتعرض له في الحلقة الثالثة فلسنا ملزمين ببيانه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط أيضا بهذه المحاولة الثانية، وبه يتم الكلام في هذا المحور الثاني من البحث، بل به يتم الكلام في كل مبحث الإجزاء. نعم، بقيت مسألة هنا وهي أنه تقدم سابقا عند الحديث عن أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، تقدم أن هذا هو مبنى معظم علمائنا خاصة من زمن الشيخ الأعظم وإلى، بل كل علمائنا لعله من زمن الشيخ الأعظم وإلى يومنا هم قائلون بأن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست أحكاما واقعية. حتى من كان كالسيد الخوئي يقول بأن الأحكام الظاهرية مجعولة لملاك في نفس جعلها، مع ذلك الأحكام الظاهرية عنده أحكام طريقية وليست حقيقية. فكيف صح للمصنف رحمة الله تعالى عليه أن ينسب معظم علماء الوصول إلى القول بالسببية وأن يجعل القول بالطريقية الصرفة قولا خاصا بما بنى هو عليه في نظرية التزاحم الحفظي؟ هذا السؤال برسم الإخوة للتأمل. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.